الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يذكر السيد الشهيد بأن هناك محاولتين للاستدلال العقلي على مبدأ العلية. ذكرنا أن هيوم يقول لا يمكن استنباط مبدأ العلية من مبدأ عدم بوفق مبدأ عدم التناقض، بحيث يمكن أن أتصور الحادثة، فإذا تصور بمجرد تصوري للحادثة يستدعي عقلا أن لها ماذا؟ يعني علة محدثة. لماذا؟ لأنه لو لم أقل بأن لها علة، لو لم أقل بذلك يلزم التناقض. السيد الشهيد شريد يثبت، بس احنا نجي للنتيجة. السيد الشهيد شريد يثبت هذا: عندما أرى المعلول يستلزم عقلا أن له علة. نعم، السيد الشهيد لا ينكر ذلك، فيقول عندما أشاهد أي معلول من المعلولات أنا يأتي إلى عقلي بأنه ما دام هذا معلولا إذن لابد له من علة. أما لو أنكرت ذلك فهل يلزم الوقوع في التناقض؟ لا. هاي النقطة اللي يريد يذكرها سيشهد. لا يقول لا يقول بأنه عندما أتصور المعلول أساسا لا يأتي إلى ذهني بأن له علة عقلا، لا يأتي إلى ذلك عقلا، لا، بل أنه عندما أتصور المعلول عقلا يستدعي عقلي أن له علة. لماذا؟ لأن السيد الشهيد يؤمن بمبدأ العلية العقلي، يؤمن بذلك. إلا أنه لا يقول كما ذهب الفلاسفة: لو أنكرت ذلك هل يستدعي الوقوع في التناقض؟ لا يستدعي الوقوع في التناقض. نعم، يستدعي مخالفة قاعدة من القواعد العقلية القبلية، وهي مبدأ العلم، وهو مبدأ العلم. فإذن لابد أن نفرق في هذه النقطة، أنه السيد الشهيد لا يريد أن ينكر عقلية مبدأ العلمية، وإنما بمعنى أنه لو تصورت الحادثة نفس تصوري للحادثة يستلزم أن عقلا أن لها علة. هذا السيد الشهيد يريد يثبت، لكنه لا يذهب أبعد من ذلك.
لا يقول
أنه
عندما عدم وجود
العلية
يستلزم التناقض.
عند إنكار ذلك يستلزم التناقض، لا يقول ذلك. إلا أن هناك محاولتين لإثبات هذا الأمر،
وهو الوقوع في التناقض.
لو أنكرت أن يكون للحادث علة يستلزم الوقوع في التناقض. المحاولة الأولى هي محاولة مشهورة عند الفلاسفة. طبعا ذني محاولتين مبنيات على فكرة. نحن عندما نقول الحادث، ما المراد بالحادث؟ الحادث معنى الحدوث، طبعا عند المتكلمين يقولون بأن الحادث هو وجود الشيء المسبوق بمن؟ بالعدم. غاية ما في الأمر المتكلمين ماذا يقولون؟ مسبوق بالعدم الزماني، أكو فترة زمانية ما موجود فيها ثم بعد ذلك يكون موجود. هناك رأي آخر للفلاسفة يقولون بأن المعلول الحادث هو المسبوق بعدمه، لكن مو بعدمه الزماني وإنما بعدمه الذاتي، بمعنى أنه هذه الماهية في حد ذاتها قد تكون من ناحية الزمان لا غير مسبوقة بعدم زمان، إلا أنها في حد ذاتها هي متساوية النسبة للوجود العدم. عموما على كل الأحوال، نحن عندما ننظر للمعلول الحادث فإن هذا الحادث بحد ذاته متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، بمعنى أنه ماذا؟ ممكن. فهذه المحاولة اللي هي المحاولة الأولى توسط الإمكان. طبعا الاثنين يوسط الإمكان، الاثنين هاي النظرة. عندما ننظر ما هي هذه الماهية فإنها بحد ذاتها، هذه الماهية في حد ذاتها متساوية النسبة
إلى الوجود، إلى وجودها والعدم، إلى عدمها. لا الوجود ذاتي لها وإلا يستحيل عليها أن تكون معدومة.
إذا كان الوجود ذاتي،
إذا كانت عدم محض،
وإذا كان العدم ذاتي لها
فاستحالة،
يستحيل أن تكون ممتنعة، ممتنعة الوجود، لا يمكن أن تنسلخ عن ذاتها. فإذا في ذاتها بحد ذاتها لا هي ضرورية الوجود، لا هي، لا أن الوجود في ذاتها. بمعنى شنو؟ أنت عندما تعرف الإنسان، ما هو الإنسان؟ الإنسان هو الحيوان الناطق. لا تقول أن الإنسان هو الحيوان الناطق الموجود فالوجود يدخل في ذات الإنسان، لا. ولا لازم اللوازم الإنسان اللوازم العقلية الذاتية للماهية، أيضا مو من اللوازم، لا من اللوازم عموما، ولا هو من ذاتيات الإنسان. فلا تقول الإنسان هو حيوان ناطق موجود، ولا تقول الإنسان حيوان ناطق معدوم. العدم والوجود هو يعرض على الإنسان، عفوا، العدم يعرض على الإنسان وأيضا الوجود يعرض على الإنسان، فربما يعرض العدم وربما يعرض الوجود ويبقى الإنسان إنسان. تقول الإنسان معدوم والإنسان ماذا؟ موجود. ما يضر، ما يضر إنساني الإنسان أن تنسب له الوجود أو تنسب له ماذا؟ العدم. فإذن الإنسان في حد ذاته متساوي النسبة للوجود والعدم، بمعنى هذه ماذا نسميها؟ التساوي. طبعا هذا التساوي هو متساوي، هذا أمر ثبوتي، هو لا وجود ولا عدم، هذا أمر سلبي هو في الحقيقة، فهذا نسميه الإمكان. فهاي الماهية وهذا شنو؟ الإمكان. هنا في هذه المحاولة الأولى ماذا يقول؟ يقول بأنه إن وجدنا أن ما هي من الماهيات قد تلبست بالوجود صارت حادثة أو غير حادثة، صارت حادثة فصارت موجودة بعد أن لم تكن موجودة فصارت حادثة. الماهية هل انتقلت من حيز التساوي؟ هي كانت متساوية الآن مو متساوية، الآن أصبحت موجودة. هل إن الماهية عندما تكون في ذاتها متساوية والآن أصبحت غير متساوية؟
إذا أكون من أخرجها،
إذا لابد أن يكون هناك من أخرجها
من حيز الإمكان،
من حيز التساوي اللي هو الإمكان. فنقول بأنه لو لم تكن الماهية بحد ذاتها، إما أمامنا خيارين، إما أن يكون هناك علة هو الذي أخرجها، أو هي بحد ذاتها أصبحت موجودة وهي متساوية، فهذا يلزم الترجيح بدون مرجح. فإذن وسط الحكماء قاعدة الترجيح، وهي قاعدة في الحقيقة، قاعدة مأخوذة من المتكلمين، الترجيح بلا مرجح، هذه قاعدة الترجيح بلا مرجح صارت دليلا على ضرورة أن يكون للحادثة علم. لو لم يكن، لو لم تكن الماهية، لو لم تكن الماهية الذي موجودة بسبب خارجي، سوف يلزم أن تكون
ترجيح بلا مرجح،
مخالفة،
يعني أخذ وهي الوجود بدون مرجح،
ترجيح ترجيحها بدون مرجح. هذا هو
الدليل.
السيد شهيد يقول ما معنى الترجيح بلا مرجح؟ عندما نأتي لقولنا الترجيح بلا مرجح، الترجيح بلا مرجح، لماذا نؤمن باستحالة الترجيح بلا مرجح؟ هذا الترجيح بلا مرجح إنما هو عبارة أخرى عن أنه استحالة، استحالة الترجيح بلا مرجح إنما هو عبارة أخرى عن استحالة وجود الشيء
بلا علم،
بلا علم. هاي الترجيح بلا مرجح
تفسير،
تفسير أو تعبير آخر عن شنو؟ استحالة وجود الشيء بلا
علم.
أنا لو كنت أؤمن بأن الماهية بحد ذات، أنكر العلية، أنا أنكر العلية أساسا، أنكر العلية. فعندما أنكر العلية تقول أن الماهية مع أنها متساوية يمكن أن توجد، نعم ماكو مانع ما تحتاج الى علة. خب اذا ما تحتاج الى علة مو يلزم ترجيح بلا مرجح. وشو الترجيح؟
هم رجع
لك مرجح يعني علة.
هم رجع لك
مرجح يعني علة. فالترجيح بلا مرجح ما يعني
هو
تعبير اخر. الذي يؤمن الذي ينكر قانون علية ينكر قانون ترجيح بلا مرجح. لا، لان هذا يستحيل في ذهنه ان الماهيه يمكن ان توجد الا اذا بمرجح الا اذا بعلة. فاذا بالنتيجه راح يكون هذا مو في الحقيقه مو استدلال. شوف عظمه الاستدلال انه عاده ما يترك القواعد مثل ايش قواعد مهمه يتركها بدون تحليل بدون نظره تحليليه. وهي نظره مطروحه ومبحوث يعني خصوصا هاي قاعده قواعد اللي هي اساسا في نظر العلماء دائما لكن اخذوها اخذ المسلمات من دون تامل وتفكير فاجى شيء يتحللها رجعها الى عناصرها فوجد انه في الحقيقه هذا من استدلال عمليه دوريه.
ايه
انت
ممكن
تقول
على كل شيء
تبي شيء على هو بنفس الشيء زين. قال محاولة للاستدلال العقلي على مبدأ العلية. وهناك محاولتان تذكران عادة في بحوث الفلاسفة العقليين الأرسطيين للاستدلال العقلي على مبدأ العلية. المحاولة الأولى إن كل حادثة ممكنة ممكنة الوجود أن كل حادثة ممكنة الوجود ومعنى الإمكان أن الوجود والعدم بالنسبة إليها متساويان فلكي توجد الحادثة لا بد أن يترجح وجودها على عدمها ولا بد في رجحان الوجود على العدم من مرجح. شوف قال لاستحالة ترجح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح زين. وهذا المرجح هو العلة. إذن فكل حادثة لها قال وهذه الحجة إذا حللناها بعمق نجد نجد أنها لا تزيد على الاستدلال على مبدأ العلية بنفسه. أصلا هو تكرار بعبارة أخرى. هذه يعني طبعا يوجد كتاب اسمه مغالطات لعادل مصطفى. العادل مصطفى هو يمرتب هذا الكتاب اسمه مغالطات منطقية. يذكر أنه قسم من المغالطات هو أن جيب الدليل جيب المطلب المصادرة بطريقة أخرى على أنه دليل بلفظ بألفاظ أخرى. هو أساساً أنت تريد تثبت في الشيء تروح تصيغ بعبارات أخرى اسمه المغالطات المنطقية. هو كتاب مهم لطيف جداً وضروري بالنسبة لل عادل مصطفى موجود بالإنترنت ممكن إنه عادل مصطفى زين. قالوا هذه الحجة إذا حلناها بعم لا تزيد على الاستدلال إنها نجد أنها لا تزيد على الاستدلال على مبدأ العلية بنفسه لأنها تفترض أن الحادثة لكي توجد لا بد أن يكتسب وجودها رجحانا
وهذا هو العلة
زي. وهذا الرجحان بحاجة إلى مرجح. ومن الواضح أن القضية القائلة إن الرجحان بحاجة إلى مرجح هي نفسها تعبير عن مبدأ العلية. شنو الرجحان؟ يعني الحدوث بحاجة إلى مرجح يعني بحاجة إلى علة ما سوينا شيء. قال هي نفسها تعبير عن مبدأ العلية الذي نحاول الاستدلال عليه. إذ ما لم يثبت مبدأ العلية مسبقاً يكون بالإمكان افتراض الرجحان بدون مرجح. شنو المانع أنه يترجح الشيء بلا مرجح؟ ما الذي منع أن يحصل الرجحان بدون مرجح؟ لأنه أنت في ذهنك مرتكز أن الشيء لا يمكن أن يحصل بدون
علم
أي بدون سبب. وهكذا نجد أن القضية التي يرتكز عليها الاستدلال على مبدأ العلية تفترض مسبقا مبدأ العلية فالاستدلال إذن خاطئ من الناحية المنطقية. إذن بالنتيجة هذا هو تعبير آخر. لو نقول بأنه تعبير آخر لو نقول بأن هذه القاعدة هي أساساً تستند على ماذا؟ على مبدأ العلية. أحسنت. إحنا نريد نثبت مبدأ العلية فنجيب القاعدة
هي أساسا تعتمد على مبدأ
العلية.
أحسنت، فيصير هكذا. هذا الكلام أيضا يجري وين؟ في القاعدة الثانية. أيضا ترتكز على مبدأ العلية، وهي قاعدة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد، أن الشيء ما لم يجب لا يوجد. هذا أيضا هناك تحليل السيد شيء شوية يعني يرى له تام دقة شوية. أيضا ينطلق السيد الشهيد من نفس الفكرة بأن الماهية، هذا الاستدلال ينطلق
متساوية.
أن الماهية في حد ذاتها متساوية الوجود، متساوية ممكن يعني الوجود والعدم. وإذا كانت متساوية إذن لا يمكن أن تخرج من حد الإمكان إلى حد الوجوب الوجود إلا من خلال الوجوب، إلا من خلال الوجوب. السؤال الثاني بس هاي كم نقطة؟ احنا ذكرنا نقطتين، هو السيد الشهيد ذكر ثلاث نقاط. احنا هذه الحالة الأولى أنه الماهية في حد ذاتها لا يمكن أن توجد وهي ممكنة. هسه أولا هي الماهية ممكن يعني متساوية بالنسبة للوجود العدد. ثانيا كي توجد لابد أن تكون ماذا؟ واجبة. إن لماذا لهذه القاعدة؟ أن الشيء ما لم يجب لا يوجد. سؤال ثاني، هذا الوجوب من أين أتى؟ إما أن يكون هذا الوجوب نابع من الماهية في حد ذاتها وهذا خلاف كونها ممكن، أو يكون هذا الوجوب جايني من سبب خارجي وهو العلة. فإذن نفس تصوري للحادثة يستلزم أن لها علة بسبب توسط هذه القاعدة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد. فلا يمكن أن أتصور الماهية وأنكر أن يكون الماهية معلولة وأنكر أن يكون لها علة، لأن بمجرد إنكاري أقع في تناقض. ما دام افترضت أن هذه الماهية حادثة موجودة إذن يفترض أنها واجبة، وإذا كانت واجبة إذن يفترض أن لها علة أعطتها الوجوب، ولا كيف تحققت وصارت موجودة؟
احنا للنسبة العلية
نطلع فيها، طلعت نسبة العلية بالعلية. لا هسه الان بعدنا ما جاي نرد، لا الان جاي بس فقط نصور. هو اكيد هيك راح يصير بالنتيجة النقد هيك، لكن الان هذا الاستدلال، الاستدلال الماهية في حد ذاتها متساوية النسبة للوجود العدد، كيف اصبحت موجودة؟ لا يمكن ان تكون موجودة الا اذا ماذا؟ صارت واجبة. ثم هذا الوجوب من اين اتى؟
إما من ذاتها،
خلاف كونها ممكن،
وإما من خارج،
وهو
قول
العلية، وهو العلية إذن وهو المطلوب. فإذا استدلينا على مبدأ العلية بقانون الوجوب أن الشيء ما لم يجب
وهو العلية.
يبقى السؤال أنه لماذا نفترض أن الشيء، هذا سؤال مهم، لماذا نفترض أن الماهية الممكنة، التي تكون متساوية بالنسبة لوجود العدم، لماذا نفترض أنه لا يمكن أن تكون موجودة إلا إذا كانت ماذا؟ واجبة. يعني السؤال لماذا أتينا بقاعدة الوجوب أن الشيء ما لم يجب، هو لماذا؟ هو هذا لازم يسأل. لماذا أتينا بقاعدة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد؟ هذا السؤال راجع إلى بحث الأولوية. إذا تذكر بحث الأولوية، هل يمكن أن تكفي أولوية الأولوية التي تعطيها العلة أولوية الوجود؟ هل يمكن أن تكفي لإعطاء الوجود للعلة، لعفوا للمعلول؟ هل تكفي ذلك أن العلة تجي وهي العلة تأثر في المعلول وتعطيه الوجود من دون أن تكون ماذا؟ من دون أن تكون واجبة، من دون أن يصل إلى مرحلة الوجوب، وإنما بالأولوية. وهناك إحنا ردينا في الفلسفة بأنه لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن الماهية، هذا قلنا أن الأولوية ما لها معنى، لأن الماهية تبقى ممكنة حتى لو توفرت جميع شروط تحقق وجود المعلوم إلا شرط واحد. هذا مطلب جدا مهم، هذا نبدي احنا نصوره الان. ايش عندنا؟ عندنا هاي الماهيه
الماهية أكيد لها مجموعة عوامل، هاي عوامل لتحقق هذه الماهية. فنحن نقول أن الماهية ما لم تأتيها العلة وتسد عليها جميع أبواب عدمها
لا
يمكن أن تكون موجودة. من دون سد جميع أبواب العدم لا يمكن أن تكون ماذا موجودة؟
لا يسبب العدم إلا أن تكون واجبة.
وهذا وعند سد جميع أبواب العدم تكون ماذا؟
واجب.
فإذا كان واحد من أبواب العدم كان مفتوحاً يعني
يبقى الاعتبار،
واحد من الشروط التي يجب توفرها لوجود النار غير موجود. من قبيل الآن النار كي تتحقق الشراد لك، يراد لك أن نجيب حطب مثلاً، وأن نجيب مصدر لإشعالها، وأن نجيب أكسجين للمقتضي والعدم المانع، توفر هذه الشرائط تحقق لك. لو كان واحد من هذه الشرائط غير موجود غير متوفر، من قبيل بأنه مثلاً ما كانت عندك جلاحة، ما تحقق. فإذا واحد من هذه الشرائط، شرائط تحقق الماهية، لو لم يكن موجودا بعد لا معنى لتوفر العوامل الأخرى. العوامل الأخرى لا تؤثر شيئا. ما لم يسد جميع أبواب عدم الماهية لا يمكن أن تكون موجودة. فإذا لابد أن تكون الماهية واجبة الوجود بعلتها، يعني تسد جميع أبواب عدمها حتى يتحقق لها الوجود. من دون ذلك لا يتحقق لها الوجود. هذا شيء، وهذا الشيء ضروري. فلهذا رفضنا القول بالأولوية. لماذا؟ لأن القول بالأولوية يقول أنه خلنا نفترض أن 9 من الشروط تحقق الماهية موجودة، وواحد من شروط تحقق الماهية غير موجود، لكن هذه 9 تبقى تأثر. الفلاسفة يقولون لا معنى لتأثير هذه 9، لأنه ما لم تتحقق العلة التامة ويسدوا جميع أبواب العدم لا تخرج الماهية من حيز التساوي، تبقى الماهية متساوية. واضحة؟ هنا أنا أرجع أعيد هاي النقطة، هاي نقطة جدا ضرورية. ما الذي جعل الفلاسفة يقولون أن الماهية ما لم تكن واجبة لا يتحقق وجودها؟ هذه النقطة. يقولون بأنه الماهية إن تحققت جميع عوامل وجودها وانسدت جميع عوامل
صارت واجبة،
بمعنى أنها خرجت من حالة التساوي أو لم تخرج.
خرجت.
وإن لم يتحقق جميع عواملها وبقى أحد أبواب عدمها مفتوح، ولو واحد من هذه،
تبقى
ماذا؟
تبقى ممكنة.
تبقى متساوية. ممكنة. بعد هذه العوامل 9 الأخرى ما لها أثر. يعني راح يصير وجود العلة وعدم وجود العلة بلا أثر. من هنا السيد الشريد أشكل على المشروع. شلون أشكال السيد الشريد؟ نقدشن. يقول أساساً أنتم من الذي ألجأكم للقول بقاعدة الوجوب؟ قاعدة الوجوب من الذي ألجأكم إليها؟ قاعدة الوجوب من الذي ألجأكم؟
فالجميع من أبواب العدم.
لأنكم قلتم بأنه لا يبقى فرق بين وجود العلة وعدم وجودها. إذا كانت العلة لا تسد جميع أبواب العدم ولا تجعل الماهية واجبة، فسوف تبقى الماهية متساوية النسبة سواء وجدت العلة أو لم توجد العلة. فإذا أنتم أساساً افترضتم القول بقاعدة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد، افترضتم بهذا القول. لماذا افترضتم هذا القول؟ حتى يكون للعلة تأثير. من دون ذلك لا يبقى للعلة تأثير، لا أثر للعلة. فإذا أساساً قاعدة الوجوب ما قلنا بها ولم نتمسك بها إلا بسبب إيماننا بماذا؟ بقانون العلية. إن لم نقل بقانون بقاعدة الوجوب أن الشيء ما لم يجب لا يوجد،
لم نحافظ على القانون العلمي، لأنه سوف يكون وجود العلة وعدم وجودها لا فرق، لأنه في الحالتين تبقى الماهية متساوية النسبة. هذا ماذا يعني؟ يعني أننا لأننا نؤمن بقانون العلية آمنا بقانون بقاعدة الوجود أن الشيء ما لم يجب أن يوجد. فإذا لا يمكن أن نستدل بقاعدة الوجوب لإثبات مبدأ العلية. أساسا نحن آمنا بقاعدة الوجوب بسبب قانون العلية. إيماننا بقانون الوجوب بقاعدة الوجوب فرع إيماننا بقانون العلية. الذي ينكر قانون العلية لا يحتاج إلى القول بقاعدة الوجوب. يستغني عن الذي يقول بأن الماهية ممكن أن توجد حتى وإن كانت متساوية.
ماكو داعي.
بعد ماكو داعي لقاعدة الوجوب أصلاً. واضح هذا الكلام.
زين خلنا نطبق عليه. قال المحاولة الثانية وصيغتها كما يلي. ألف أن كل ماهية ممكنة بذاتها لا توجد ما لم يجب وجودها، فالوجود إذن مساوق للوجوب. للوجوب نعم، هذه القاعدة الأولى. والقاعدة الثانية وكل ماهية ممكنة لا يمكن أن تجب إلا بسبب خارجي. لماذا؟ لأن معنى كونها ممكنة يعني نسبتها إلى الوجود والعدم متساوي، فلا يمكن أن ينبع الوجود من ذاتها، خلف كونها متساوي. ومعنى الوجوب ترجح نسبتها إلى الوجود، فما لم يفترض وجود شيء آخر تستمد منه الوجوب تظل نسبة التساوي إلى الوجود والعدم ثابتة. ونستخلص من هذين الأمرين أنه ما دام الوجود مساوقا للوجوب، وما دام وجوب الماهية الممكنة لا يمكن أن ينشأ إلا من سبب خارجي، فمن الطبيعي أنها لا توجد إلا بسبب خارجي. السيد الشهيد يستشكل بهذه، إذا أردنا نختصرها بعبارة أخرى، لماذا قلتم أساسا لماذا آمنا بقانون الوجوب قاعدة الوجوب؟ على مود يبقى للعلية أثر. الذي ينكر قانون العلية لا يحتاج إلى مبدأ الوجوب. قال وهذه الحجة تشتمل على نفس الخلل المنطقي الذي اكتشفناه في الحجة السابقة، لأننا حين نأخذ الفقرة الأولى في هذه الحجة وهي الفقرة القائلة إن الماهية الممكنة لا توجد ما لم يجب وجودها، ونتبع طريقة الفيلسوف الذي ساق تلك الحجة في إثبات محتوى هذه الفقرة، نجد أنه قد برهن على هذه الفقرة بمبدأ العلية. هذه الفقرة اللي هو الوجوب برهن عليه بماذا؟ بمبدأ العلية. بينما هو يستخدمها هناك جزء من الحجة التي يستدل بها على هذا المبدأ. ولتوضيح ذلك نتساءل لماذا لا توجد الماهية الممكنة ما لم يجب وجودها؟ لماذا افترضنا الوجوب؟ افترضنا الوجوب لأنه نقول لو لم يفترض الوجوب سوف لا يكون للعلية أي أثر، سواء وجدت كانت هناك علة الماهية متساوية، بدون علة الماهية متساوية، معناته راح نرفض قانون العلية. مع أننا نريد نثبت قانون العلية بمبدأ الوجود راح يصير دور. قال والفيلسوف العقلي يجيب على هذا السؤال عادة بأن الماهية الممكنة إذا وجدت علتها فإما أن تكتسب منها الوجوب وإما أن لا تكتسب. هذا القول بالأولوية أن لا تكتسب، ورغم ذلك توجد، والأول هو المطلوب والثاني يعني القول بالأولوية، يعني أن الماهية الممكنة من الجائز أن توجد رغم عدم وجوبها وتساوي نسبتها إلى الوجود والعدم، ومعنى ذلك أن أحد أبواب عدمها باقي مفتوح، أحد شرائط تحققها ما متوفر. قال وهذا يؤدي إلى إمكان وجود الماهية بدون علة رأسا. لماذا؟ إذ لو جاز أن توجد في حالة وجود العلة مع تساوي نسبتها للوجود العدم. لماذا مع تساوي نسبتها للوجود العدم؟ لأنه بعض شرائط تحقق يعني ما وصلت إلى الوجود،
لم تغلق جميع الأبواب.
قال جاز أن توجد في حالة عدم وجود العلة أيضا، إذ حالة التساوي
مع العلة متحققة وبدون العلة متحققة. خو إذا جاز مع وجود العلة جاز بدون العلة أن تتحقق. إذن لا معنى للقول بقانون العلية. قال وهكذا نلاحظ بوضوح أن البرهان الذي استخدم لإثبات الفقرة الأولى القائل أن الماهية الممكنة لا توجد بدون وجوب الآن ذاك الاستدلال الأصلي يعتمد على ماذا؟ بالعكس إحنا هنا الآن كيف أثبتنا قانون قاعدة وجوب؟ أثبتناه بأنه إذا لم نقل بذلك راح ننكر العلية. كيف أثبتنا قانون العلية؟ من خلال قانون الوجوب. هذا شنو؟ هذا يلزم. قال إن الماهية قد افترض بصورة مسبقة مبدأ العلية وحاجة الشيء الممكن إلى العلة، فليس من المعقول منطقياً أن ندخل تلك الفقرة كجزء في الحجة التي يستدل بها على مبدأ العلية. طبعاً السيد مو فقط في هذا المورد بتحليله، وإنما في كثير من القضايا المسلمة التي لا يمكن لأحد أن يناقش فيها أصلاً، لا يمكن أن يتصور أحد أنه سوف يأتي مناقشة فيها من قبيل المبدأ العدل حسن والظلم قبيح. هذا المبدأ العميق الأثر اللي جذوره ممتدة بالتاريخ لليونان، مبدأ ما مسلم ما يمكن أحد يناقش فيه. سيد الشيخ قال هذا قضية تحليلية لا معنى لها إلا كونها العدل عدل والحسن حسن والقبيح قبيح. القبيح قبيح من اللي فهذا ما يمكن أن يشكل قضية قاعدة قضية حتى تكون صالح الاستدلال. هذا كقولك الإنسان من الإنسان
حال الأولي
يعني حمل الشيء على نفسه. إيه هذا يعني قضية تحليلية سموها وليست قضية إخبارية تركيبية. زين. قال وأنا أرى سيد شهيد أن الأفضل للفلسفة العقلية التي تؤمن بأن مبدأ العلية قضية عقلية قبلية أن تتجه إلى القول بأنه قضية أولية في العقل بدلا من الاتجاه إلى استنباطه من قضايا عقلية مسبقة، وبذلك يصبح من المستحيل الاستدلال عليه بمناهج الاستنباط العقلي. يعني هذا اللي ذكرناه في البداية أنني عندما أرى الحادثة ينتقل عقلي عقلا ينتقل إلى ماذا؟ لأن له علة عقلا أؤمن بذلك، هذا عقلي لا ينكر ذلك. لكن لو يأتي شخص وينكر قانون العقل هذا ويقول هذا القانون مو عقلي وينكر قانون العلية لا يلزم الوقوع في تناقض. قال فنصيحة السيد شهيد للاتجاه الحكماء بأنه خليهم يؤمنون بأنه قضية عقلية من دون أن يحاولون أن يستدلون عليه بهذه الطرق اللي هي عبارة عن استدلالات يعني مرجحها إلى مبدأ العلمية. قال ومن الطبيعي أن يعارض هيوم هذا الاتجاه لأنه أساسا لا يؤمن بقانون العلية. قال لأنه يرفض التسليم بأي قضية عقلية قبلية من هذا القبيل، أساسا لا يؤمن بقانون أي قانون قبلي لأنه تجريبي. وسوف نوضح في القسم الأخير من هذا الكتاب إن شاء الله أن من الضروري الاعتقاد بقضايا عقلية قبلية في المعرفة البشرية. من دون الاعتقاد بقضية عقلية في المعرفة البشرية لا يمكن أن تكون. بل أيضا أن السيد شهيد كما ذكر مرارا أنه لا يمكن أساسا تنمية لا يمكن تنمية الاحتمال إلا من خلال مبدأ العلية بمعناه العقلي
المستنبط من خلال الاستقراء.
نعم إلا من خلال العقل. زين. عموما قال
ونحن
لا نختلف مع هيوم في معارضته المبدأ لقبول مبدأ العلية بوصفه قضية عقلية قبلية فقط، بل أيضا نختلف معه في اعتقاده بأن مبدأ العلية لا يمكن الاستدلال عليه بالتجربة. لا أنا أقول يمكن. هيوم احنا وافقناه وخالفنا. احنا وافقنا هيوم انه مبدأ العلية غير مستنبط، بس خالفناه ان مبدأ العلية عقلي، هو يقول لا مو عقلي وانما نفسي. تجريبي نفسي. خالفناه، هو يقول بأنه لا يمكن الاستدلال عليه بشكل موضوعي عن طريق الاستقراء والتجربة.
لا يمكن.
قلنا لهم يمكن. الفلاسفة خالفناهم في أنه مبدأ العلية لا يمكن استنباطه وفق مبدأ العلية. هم قالوا يمكن استنباطه وفق مبدأ العلية. وافقناهم على أنه مبدأ عقلي قبل. خالفناهم في أنه أيضا يقولون أن المبادئ العقلية لا يمكن الاستدلال عليها من طريق التجربة، وإنما تبقى مرهونة في تجريبيتها، يعني تبقى مرهونة في مقدماتها. هذا كلامي ذكر الشهيد في الشهيد المطهري في أصول الفلسفة، هذا كلام هناك سيد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. بسم الله عليكم جميعا.
طيب شو يعني يعني